الشيخ يقول: ما هو التقسيم والمفهوم الصحيح في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يدل على أمور. الأمر الأول أن المسلمين ينقسموا إلى قسمين: قسم هم أهل العلم، وقسم هم ليسوا من أهل العلم، وهم الذين يسمون بالعوام. الأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الآية أن وظيفة أهل العلم هي البيان والإيضاح، ووظيفة العوام هي الرجوع فيما يشكل عليهم إلى أهل العلم. الأمر الثالث الذي تدل عليه هذه الآية تدل على أن أهل العلم هم أهل العلم بالذكر، والمراد بالذكر القرآن والسنة على ضوء فهم السلف الصالح. فمن كان من أهل العلم موصوفا بالعلم بالقرآن والحديث واتباع ما عليه آثار السلف الصالح فهو من أهل العلم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في الآية. الأمر الثالث تدل على أنه ليس من حق العامة التقدم على العلماء، بل الواجب على العامة اتباع العلماء. فإذا ما بين العامة أمرا لزم، إذا ما بين العلماء أمرا لزم على العامة اتباعهم والأخذ بقولهم. ولا يجوز للعام إذا استفتى عالما أن يخالف الفتوى التي سمعها من العالم في حقه إلا إذا خالفت الفتوى آية أو حديثا أو إجماعا صحيحا. الأمر الخامس الذي تدل عليه هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن الذين لا يرجعون إلى أهل الذكر ويتبعون أهواءهم ويتبعون شهواتهم أو يتبعون أناسا ليسوا عند أهل العلم من أهل الذكر، فإنما هم يجرون على غير أمر الله. وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا السؤال الثاني يقول: ما هي ضوابط قاعدة الجرح المفصل المقدم على التعديل وهل إذا تعارض الجرح المفصل مع التعديل المفسر يقدم التعديل المفسر على الجرح المفسر؟
الجواب: العلماء نصوا على أن الجرح مقدم على التعديل، وقالوا: من ثبتت عدالته، أي نص الأئمة على تعديله وتوثيقه، لا يقبل في حقه إلا الجرح المفسر. فأفاد قولهم أن من لم تثبت عدالته ولم ينص الأئمة على توثيقه يقبل في حقه الجرح المجمل، أما من ثبتت عدالته فلا يقبل في حقه إلا الجرح المفسر. ثم قالوا: إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل المفسر مثل ما أنتم ذكرتم في السؤال، قالوا: لا يرد الجرح إلا إذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده. كان يكون مثلا الجارح جرح الرجل لأمر في عقيدته، فيقول المعدل: نعم، هو كان على هذا الاعتقاد ثم تركه ولم يعد عليه. أو يقول الجارح: هو لا يحفظ هذه الصحيفة، كان يحدث بها من حفظه، فيقول المعدل: نعم، هو كان كذلك، ولكنه عاد فسمع من الشيخ وثبتت أصوله فيها ثم ما صار يحدث إلا من أصوله. فإذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده قبل، بشرط أن لا يعرض عن هذا الرجل المتكلم فيه التلاعب واتباع الهوى والغرور، لأنه قد ثبت أن بعض الناس يعدلون تفصيلا من جرحه العلماء تفصيلا، وهذا الذي جرحه العلماء تفصيلا ثبت في حقه أنه من أهل التلاعب واتباع الهوى ومن أهل الغرور، لا يرتخ للحق ولا يرجع للحق. فهذا كلام المعدل وإن كان مفصلا في حقه لا نقبله لما علمناه من حال هذا الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. عند السؤال الثالث لو سمحت، يقول هناك بعض الشباب فهموا قول يعني أبو الحسن في أن المنهج الواسع والأفيح يعني به أنه يحمل العلم والأخلاق والتدين وبقية الصفات الصالحة، فهل هذا الفهم صحيح أم عكس ذلك يا شيخ؟
والله يا شيخ العبارة يعني محتملة لعدة أوجه، ولكن التطبيق الذي جرى عليه أبو الحسن هداه الله وألهمنا وإياه الرشد واتباع الحق والصواب،
آمين.
التطبيق الذي اتبعه أبو الحسن لا ينسجم مع حمل العبارة على المعنى الذي أنت ذكرت، فإن الرجل صار يخالف أهل البدع وصار ينافح في أن لا يخرج الإخوان المسلمين من أهل السنة ويريد أن يجعلهم من السنة، وصار يتعامل ويتبنى أناس وصفهم العلماء بأنهم من أهل البدع ويقول هم من أهل السنة، وصار يعني يطبق هذه القاعدة التي عندنا حولها تطبيقات تقتضي أنه يريد بهذه القاعدة إباعة السنة وأن يدخل في السنة من أخرجه أهل السنة منها، فهو يريد أن يدخل الحزبيين ويدخل الصوفية ويدخل أناس من أهل الأهواء في إطار أهل السنة والجماعة، وهو مهد لذلك لمسائل عديدة منها كلامه في حديث الآحاد، فإنه إذا قال إن حديث الآحاد ظني لا يفيد العلم وقرر هذا، فإنه سيؤدي إلى نتيجة أن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة إنما خلافهم في حديث الآحاد من أجل أمور إنما ثبتت في حديث الآحاد، وبالتالي ما يصح أن نخرجهم بهذا من أهل السنة والجماعة. ويقتضي قوله هذا أن من كفره أهل العلم بسبب مخالفته لأمور ثبتت في أحاديث الآحاد أن لا يكفر، ويلزم منه لوازم أخرى كثيرة. كل هذا تطبيقات لأبي الحسن هداه الله تدل أنه لا يريد بقوله الذي ذكر المعنى الذي يحتمل أن يكون هو من المراد من له، ولكن الواقع أنه يريد المعنى الآخر السيء الذي فيه إباعة للسنة وإدخال في السنة من ليس من أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا السؤال بابا، يقول وهناك من يرد مقالات المشايخ السلفيين التي ترد على أبي الحسن بدعوى أن المشايخ يعني يذكونه، ومنهم يعني الشيخ عبد المحسن العباد ومشايخ الأردن والشيخ إبراهيم الرحالي، فما قولكم يا شيخ؟
أنا أقول الشيخ عبد المحسن العباد من العلماء الكبار، وهو يعني طبقته عالية عندنا هنا في المملكة، أما البقية فهم من طلاب العلم ليسوا من العلماء، هم من الطلاب. والذي يظهر لي أن الشيخ عبد المحسن لم يقف على جميع الكلام الذي ذكره العلماء في جرحه، والقاعدة أن الجارح مقدم على المعدل. يعني أنا أخبرك بتطبيق وانظر ما هو الصواب. لو أن راويا من رواة الحديث وثقه أحمد بن حنبل وجرحه رجل آخر أدنى من أحمد بن حنبل جرحا مفسرا، هل تقبل كلام هذا الجارح أو ترده؟ ما الذي يلزمك؟
لا أقبل يا شيخ.
لا تقبله؟
نعم.
لا الصواب أنك تقبل كلام الجارح، لأن الجارح معه، لأن الجارح معه مزيد من العلم، معه زيادة العلم. كذا نقول، كذا نقول في تطبيق القاعدة، الجرح مقدم على التعديل. فقد يأتي رجل واتقه فلان وفلان من الأئمة، ثم يأتي إمام من أئمة الحديث دون هؤلاء الأئمة الكبار ويجرحه جرحا مفسرا، فنقول يقبل هذا الجرح. وأولئك الأئمة على جلالتهم لم يتبين لهم من حال الراوي ما تبين لهذا الجارح. كذا نقول في مسألة أبو الحسن، الذين جرحوا أبو الحسن إنما جرحوه جرحا مفسرا، استندوا في جرحهم على عبارات له مكتوبة في كتبه، وعلى أشرطة له مسموعة في دروسه ومحاضراته، واستندوا على مواقفه المتعددة. يا أخي كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ما أحد يسلم من الخطأ، ولكن أصحاب الزيغ والهوى إذا أخطأوا ونصحوا ما يرجعون، ويصرون على باطلهم ويعاندون ويتبعون عقولهم وأهواءهم. يزين لهم الشيطان وتزين لهم نفوسهم الأمارة بالسوء، أنهم إذا رجعوا نقصت مكانتهم في نفوس الناس، وأن الناس ما يعود يثقوا بعلمهم وما يعود لهم أتباع. يزين لهم الشيطان أن تراجعهم ورضوخهم للحق ووضوحهم في هذا التراجع ولزومهم للسنة التي تبينت لهم، يزين لهم أن هذا يضعف من هيبتهم ويقلل من قيمتهم، فتتجارى بهم الأهواء وتجارى بهم الشيطان، تتلاعب بهم هذه الأمور تلاعبا ما يعود يسلم من البدعة والهوى إلا ما رحم ربك.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال آخر يقول، ما قولك في من يقول أن الشيخ ربيع حفظه الله أنه ليس ثبت في نقل الأخبار إليه؟ يعني
أقول هذا القائل لا يعرف الشيخ ربيع، لا يعرف الشيخ ربيع. من عرف الشيخ ربيع وكان عن قرب منه عارف مدى تثبت الشيخ في الكلام وفي الأخبار. يا رجل نحن نكون في مجلسه يقول القائل منا كلمة مثلا يعزوها إلى هذا الكتاب أو إلى هذا الكتاب، لا يقبلها الشيخ حتى نخرجها من الكتاب ويطلع عليها، يقول هذه المكتبة وروح جيب الكتاب ووريني الكلام، لا يقبل الشيخ حتى في مسائل العلم بالكلام. فكيف في الأشخاص وكيف في هذه الأمور تتعلق بها أمور ومناصحات و يعني نقد أهل البدع ونقد أهل الأهواء ونحو ذلك؟ الشيخ تثبت في هذه الأمور ولو زكية على الله غاية التثبت، وأنا أريد هذا وغيره أن يأتي لنا بشيء الشيخ قاله ولم يكن كما قال الشيخ ربيع. قال الشيخ مصدر رحمه الله في حقه هذا الرجل، إذا أخبركم عن رجل أنه حزبي ولم يتبين لكم حينها أنه حزبي فإنه تظهر حزبيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. هذه قالها الشيخ مقبل. والشيخ الألباني يقول قرأت كتب الشيخ ربيع ولم أرى فيها شيئا من الخطأ الذي نحن نخالفه أو لا نمشي عليه، أو كما قال رحمه الله. فلو أن الرجل لم يكن من أهل التثبت لا طافت به الأقوال وراحت به الأمور يمينا ويسارا، ولكن الحال ليس كما قالوا. ثم في كل القضايا التي خاض فيها الشيخ ربيع مثل قضية أبي الحسن لم يتكلم الشيخ حفظه الله ثبتنا الله إياه على الحق، لم يتكلم من هوى نفسه ولا من عند نفسه، إنما تكلم بشيء مكتوب لأبي الحسن أو بشيء مسموع بصوت أبي الحسن أو بمواقف معروفة مشهودة يشهد عليها الناس لأبي الحسن. وكذا في كلامه عن سيد قطب وكذا في كلامه عن سلمان العودة، وكذا في كلامه عن عبد الرحمن عبد الخالق، وكذا في كلامه عن سفر الحوالي، وكذا في كلامه عن عبد الرحمن عن الشيخ المغراوي وعن غيرهم. هدانا الله وإياهم، وفقنا الله وإياهم لاتباع الحق ولزومه والموت عليه.
آمين. بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال آخر يقول: ما هو الموقف الصحيح لمن يدافع عن على أبي الحسن ويدب عنه؟
الموقف الصحيح ممن يدافع عن أبي الحسن هو الموقف ممن يدافع عن أهل البدع. نقول ينصح هذا الذي يدافع عن أهل البدع وينافح عنهم، فإن رجع وإلا عمل معاملتهم، وإلا عمل معاملتهم في التحذير منه والبعد عنه وعن مجالسته وتحذير الناس من السماع له. والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال آخر: هل تؤيد يا شيخ بيان مشايخ الأردن؟
أيد بيان؟
هذا البيان الأخير الذي في شهر رمضان، لأنهم لا يرون لا يلزمهم تبديع أبو الحسن.
أنا لا أؤيد يعني طريقة الشيخ علي حفظه الله والشيخ سليم.
أمين.
يعني أنا لي وجهة نظر لا مانع من أن أبينها لك.
بارك الله فيك.
أولا ألخص لك وجهة نظري. أنا أقول أن الشيخ علي والشيخ سليم من أهل الفضل، ولهم فضل علي، وهم في طبقة أعلى مني، أكاد أكون أنا من تلاميذهم ممن تتلمذ على كتبهم واستفاد من إشاراتهم ومعلوماتهم. ثانيا أقول الحق حق أن يتبع، مثل ما قال ذاك الرجل، قال فلان شيخي حبيب إلى قلبي والحق حبيب إلى قلبي، فإذا اختلف شيخي والحق اتبعت الحق. فأنا أقول أني يعني وإن كنت أصغر شاني الحقيقة في الكلام يعني أمام علي الشيخ علي والشيخ سليم، أقول أما الطريقة التي يسلكها هؤلاء الإخوة يعني طريقة غير لائقة، ولم يكن هذا الظن بهم. يعني كنت أتمنى أن يعلم الشباب أنهم طلبة علم، وأن يضعوا أنفسهم في مصاف العلماء، وأن يكونوا تبعا للعلماء ولا يقفوا هم والعلماء على قدم المساواة. الشيخ ربيع يعني أكبر من الشيخ علي وأكبر من الشيخ سليم يمكن 30 سنة، طبقة عالية جدا الشيخ ربيع، ورجل متفرد في كلامه في هذه الأمور، يكاد يكون نسيج وحده في هذا الباب. لا أعرف يعني رجلا يعني مفرد كلامه ووقته في هذه القضايا، وهو أسقط عن العلماء يسن فرض الكفاية. لولا أن الشيخ ربيع قام وأمثال من أهل العلم قاموا بهذه الأمور، لأثم أهل العلم بسكوتهم عن أهل البدع وعن أهل الباطل وعن بيان الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء الناس. أقول كان الواجب على الشيخ سليم وعلى الشيخ علي أن لا يظهروا أي شيء فيه خلاف للعلماء، خاصة في مثل هذه القضايا. كان الواجب عليهم أن يكونوا تبعا لهم لكي يربوا الشباب ويعلموهم اتباع العلماء، وأنهم يحرصون عليهم وعلى كلمتهم وعلى إعلاء شأن العلم. أنا الحقيقة ما أرضى عن هذا البيان ولا عن غيره من البيانات التي تصدر من هناك من الأردن، وكأنهم يريدون أن يصنعون هناك جبهة مقابلة لهيئة كبار العلماء عندنا أو لكلام أهل العلم عندنا، وهذا ما ينبغي ولا نستحسنه. أما الأمر الثالث فأنا أقول لك، هم اعترفوا في المجلس الذي كان عندنا في مكة عند الشيخ ربيع حفظه الله بأخطاء وقع فيها أبي الحسن وأنهم يخالفونه فيها، وقالوا نحن لا نلتزم تبديع أبي الحسن. أقول انقفضوا بقولهم تبديع أبي الحسن أنهم لا ينسبونه إلى أنه من أهل الأهواء المصرين المعاندين الذين تبين لهم الحق ولم يرجعوا، يعرض هذا، فالخلاف يعني في هذه الحالة يكون أخف من لو أنهم قصدوا الأمر الثاني، وهو أن لا يحكم عليه لأنه صاحب بدعة. لأننا نقول اعترافهم بخطأ أبي الحسن في هذه المسائل يلزمهم أن يصفوا أبي الحسن بأنه صاحب بدعة، وهذا هذا يحتاج إلى بيان. هذا الوقت يسمح عندكم في التسجيل ولا
يسمح؟ إن شاء الله يسمح. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
أقول هذا يحتاج إلى بيان.
نعم.
وهو أن العلماء المتأخرون يفرقون بين وصف الرجل بصاحب البدع بأنه صاحب بدع وبأنه مبتدع، فيقولون كل من حصل منه إحداث في الدين فهو صاحب بدع، ولا يوصف بأنه مبتدع حتى تقوم عليه الحجة ويعاند ويصر على الباطل ولا يكون هناك مانع من قبوله للحق، فإذا أصر وعاند فعندها يوصف بأنه مبتدع صاحب هوى. فهم يفرقون بين أنه صاحب بدعة وبين أنه مبتدع. فإذا أراد الإخوة علي والسليم أنهم لا يصفون أبو الحسن بأنه مبتدع هذا المعنى، فالأمر بالنسبة لهم نقول واضح حتى تبين لهم أنه معاني، ويعذر الشيخ ربيع وغيره من العلماء وطلاب العلم ممن تبين لهم في حال أبي الحسن أنه معاند يتبع هوى فيصفونه بالابتداع. أما إذا أرادوا أنهم لا يصفون أبي الحسن لا بالمبتدع ولا بصاحب بدعة، فهذا خلاف البيان الذي وقعوه في مكة وصرحوا فيه بمخالفة أبي الحسن وخطئه في هذه تلك المسائل المنصوص عليها، لأنها تلك المسائل التي نص فيها على خطأ أبي الحسن هي من مسائل البدع، فمن خالف في مثل هذه المسائل يوصف بأنه صاحب بدع، فإن تبين عناده يوصف بأنه مبتدع. ونحن نقول أبو الحسن كما وصفه الشيخ ربيع وغيره من المشايخ صاحب بدع، ومن المشايخ من تبين له ابتداعه وأنه يعاند ويكابر في قبول الحق فيوصف بأنه مبتدع على الاصطلاح الذي قررته قبل قليل. فإذا كانت منازعة الإخوة في الأردن كان لا يوصف بأنه مبتدع، نقول الأمر واسع إذن، وليعذروا من تبين لهم حال أبي الحسن وصفه بأنه مبتدع. أما إذا كان مرادهم نفي البدعة أصلا فهذا خلاف البيان كما قرر قبل قليل، والله أعلم.
بارك الله فيك. عندنا سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ، يقول هل باب الجرح والتعديل يختص بعلم الرواية فقط أم أنه قد يعني يختص بعلم الرواية فقط، يعني وأن له يعني وأن هذا الباب قد أغلق؟ ولا
الجواب علم الجرح والتعديل والكلام فيه لا يغلق إلى أن تقوم الساعة طالما هناك إسلام. لماذا؟ أقول باب الشهادات في القضاء والخصومات والمنازعات يقوم على أساس الجرح والتعديل، فطالما هناك بشر فهناك اختلاف وهناك خصام وهناك نزاع، وطالما هناك نزاع فهناك حكومات وقضايا، وطالما هناك قضايا فلا بد من شهود، والشهود لا بد لهم من مزكين يزكونهم. فالجرح والتعديل من حيث هو لا يحد بزمان ولا مكان، إنما نقول طالما في الإسلام قائم في جرح وتعديل. أدنى باب أذكره لك باب الشهادات، معروف من أبواب الفقه وما يترتب عليه من أبواب القضاء والحكومات والنزاعات، أيضا ما يتعلق بتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى، مثلا قتل الصيد على المحرم المثلية فيه يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، مدام قال ذوى عدل معناته هؤلاء يحتاجون إلى من يعدلونهم، أبواب أخرى في الشرع قد تقضي الجرح والتعديل. وعليه نقول الكلام في الرجال جرحا وتعديلا هو من العلوم المتعلقة بالإسلام وجودا وعدما، فطالما هناك إسلام قائم هناك جرح وتعديل. وقف على هذا أبواب كثيرة من أبواب الفقه كلها لا بد فيها من جرح وتعديل. خذ مثلا باب طلب العلم وآداب طلب العلم، هذا الباب طالما في إسلام وعلم إسلامي يطلب لا بد فيه من الجرح والتعديل. قال أحد السلف كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا الحديث من شخص سألوا عنه حتى يظن الناس أنهم يريدوا أن يزوجوه، وقال الآخر إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك بحاجة إلى الجرح والتعديل طالما هناك علم إسلامي تطلبه. فمن قال أن الجرح والتعديل هو فقط خاص بسلسلة رواة الأسانيد يعني بكتب الرواية فقط؟ من قال هذا؟ تطبيقات الإسلام تختلف مع هذا. أنت بحاجة إلى معرفة الجرح والتعديل في قضايا كثيرة جدا من المسائل التي يذكرها العلماء في باب الصلاة، حكم الصلاة خلف صاحب البدعة. الكلام على صاحب البدعة هو كلام في الجرح والتعديل. ما مرت عليك هذه المسألة؟
نعم.
ما مرت عليك هذه المسألة في الصلاة، حكم الصلاة خلف أهل البدعة؟
لا ما مرت عليك.
الكلام في أحوال الناس في البدعة والسنة هو كلام في الجرح والتعديل. في باب الطب والعلاج ينص العلماء أنه يقبل كلام الطبيب الثقة المسلم الثقة، معناه قد يوجد الطبيب مسلم ولكنه غير ثقة. ثقة وغير ثقة هذا كلام في الجرح والتعديل. حينما تأتي لأمور الدعوة يأتي داعية يقول هو داعية إسلام يريد أن يدعونه، مثل قضية طلب العلم لا بد أن تعلم أن هذا الداعية زكاه أهل العلم أو لم يزكيه أهل. إذا لا يقال يا أخي إن الجرح والتعديل انتهى أمره وانقضى زمانه وأنه هو متعلق بالرواية والآن لا يوجد عندنا جرح وتعديل. الشيخ الألباني وهو علم من أعلام هذا العصر في الحديث وصف الشيخ ربيع بأنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر. فلو كان هذا الوصف غير منطبق لكان أولى الناس بإنكاره وعدم استعماله على رجل في هذا العصر الشيخ الألباني لأنه من أهل الاختصاص. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك يا شيخ. نريد وصية لطلبة العلم في ليبيا هنا، يعني وصية تكون يعني مختصرة إن شاء الله. بارك الله فيك.
أنا أوصي نفسي وإخواني بأن يلزموا السنة ويتبعوا الآثار وأن لا يتبعوا وأن عليهم بالأمر العظيم، فقد كفروا كل شيء. يجدون بإذن الله هذه الأمور والفتن والاشتغال بها، وأن يلزموا كلام الأكابر من أهل العلم ويتركوا كلام هؤلاء الأباغر الذين هم وصفهم أهل العلم بالبدعة ووصفهم أهل العلم بالخروج عن سنن السلف. إن لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بمن صلح عليه أولها، وأولها كان همهم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين. والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله يفيدنا بعلمك إن شاء الله، ونستودعك الله إن شاء الله يا شيخ.
حياكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام. الشيخ يقول ما هو التقسيم والمفهوم الصحيح في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يدل على أمور. الأمر الأول أن المسلمين ينقسموا إلى قسمين، قسم هم أهل العلم وقسم هم ليسوا من أهل العلم وهم الذين يسمون بالعوام. الأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الآية أن وظيفة أهل العلم هي البيان والإيضاح، ووظيفة العوام هي الرجوع فيما يشكل عليهم إلى أهل العلم. الأمر الثالث الذي تدل عليه هذه الآية تدل على أن أهل العلم هم أهل العلم بالذكر، والمراد بالذكر القرآن والسنة على ضوء فهم السلف الصالح. فمن كان من أهل العلم موصوفا بالعلم بالقرآن والحديث واتباع ما عليه آثار السلف الصالح فهو من أهل العلم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في الآية. الأمر الثالث تدل على أنه ليس من حق العامة التقدم على العلماء، بل الواجب على العامة اتباع العلماء. فإذا ما بين العامة أمرا لزم، إذا ما بين العلماء أمرا لزم على العامة اتباعهم والأخذ بقولهم. ولا يجوز للعام إذا استفتى عالما أن يخالف الفتوى التي سمعها من العالم في حقه إلا إذا خالفت الفتوى آية أو حديثا أو إجماعا صحيحا. الأمر الرابع الذي تدل على الأمر الخامس الذي تدل عليه هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن الذين لا يرجعون إلى أهل الذكر ويتبعون أهواءهم ويتبعون شهواتهم أو يتبعون أناسا ليسوا عند أهل العلم من أهل الذكر فإنما هم يجرون على غير أمر الله. وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا السؤال الثاني يقول ما هي ضوابط قاعدة الجرح المفصل المقدم على التعديل وهل الذي وهل إذا تعارض الجرح المفصل مع التعديل المفسر يقدم التعديل المفسر على الجرح المفسر؟
الجواب العلماء نصوا على أن الجرح مقدم على التعديل، وقالوا من ثبتت عدالته أي نص الأئمة على تعديله وتوثيقه لا يقبل في حقه إلا الجرح المفسر. فأفاد قولهم أن من لم تثبت عدالته ولم ينص الأئمة على توثيقه يقبل في حقه الجرح المجمل، أما من ثبتت عدالته فلا يقبل في حقه إلا الجرح المفسر. ثم قالوا إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل المفسر مثل ما أنتم ذكرتم في السؤال قالوا لا يرد الجرح إلا إذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده. كان يكون مثلا الجارح جرح الرجل لأمر في عقيدته فيقول المعدل نعم هو كان على هذا الاعتقاد ثم تركه ولم يعد عليه، أو يقول الجارح هو لا يحفظ هذه الصحيفة كان يحدث بها من حفظه فيقول المعدل نعم هو كان كذلك ولكنه عاد فسمع من الشيخ وثبتت أصوله فيها ثم ما صار يحدث إلا من أصوله. فإذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده قبل بشرط أن لا يعرف عن هذا الرجل المتكلم فيه التلاعب واتباع الهوى والغرور، لأنه قد ثبت أن بعض الناس يعدلون تفصيلا من جرحه العلماء تفصيلا، وهذا الذي جرحه العلماء تفصيلا ثبت في حقه أنه من أهل التلاعب واتباع الهوى ومن أهل الغرور، لا يرضخ للحق ولا يرجع للحق. فهذا كلام المعدل، وإن كان مفسرا في حقه لا نقبله لما علمناه من حال هذا الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا السؤال الثالث لو سمحت، يقول هناك بعض الشباب فهموا قول يعني أبو الحسن في أن المنهج الواسع والأفيح يعني به أنه يحمل العلم والأخلاق والتدين وبقية الصفات الصالحة، فهل هذا الفهم صحيح أم عكس ذلك يا شيخ؟
والله يا شيخ العبارة يعني محتملة لعدة أوجه، ولكن التطبيق الذي جرى عليه أبو الحسن هداه الله والهمنا وإياه الرشد واتباع الحق والصواب،
آمين.
التطبيق الذي اتبعه أبو الحسن لا ينسجم مع حمل العبارة على المعنى الذي أنت ذكرت، فإن الرجل صار يخالف أهل البدع وصار ينافح في أن لا يخرج الإخوان المسلمين من أهل السنة ويريد أن يجعلهم من السنة، وصار يتعامل ويتبنى أناس وصفهم العلماء بأنهم من أهل البدع ويقولهم من أهل السنة، وصار يعني يطبق هذه القاعدة التي عندنا حولها تطبيقات تقتضي أنه يريد بهذه القاعدة إباعة السنة وأن يدخل في السنة من أخرجه أهل السنة منها، فهو يريد أن يدخل الحزبيين ويدخل الصوفية ويدخل أناس من أهل الأهواء في إطار أهل السنة والجماعة، وهو مهد لذلك بمسائل عديدة منها كلامه في حديث الآحاد، فإنه إذا قال إن حديث الآحاد ظني لا يفيد العلم وقرر هذا، فإنه سيؤدي إلى نتيجة أن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة إنما خلافهم في حديث الآحاد من أجل أمور إنما ثبتت في حديث الآحاد، وبالتالي ما يصح أن نخرجهم بهذا من أهل السنة والجماعة. ويقتضي قوله هذا أن من كفره أهل العلم بسبب مخالفته لأمور ثبتت في أحاديث الآحاد أن لا يكفر، ويلزم منه لوازم أخرى كثيرة. كل هذا تطبيقات لأبي الحسن هداه الله تدل أنه لا يريد بقوله الذي ذكرت المعنى الذي يحتمل أن يكون هو من المراد من لفظ، ولكن الواقع أنه يريد المعنى الآخر السيء الذي فيه إباعة للسنة وإدخال في السنة من ليس من أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا السؤال بابا يقول هناك من يرد مقالات المشايخ السلفيين التي ترد على أبي الحسن بدعوى أن المشايخ يعني يذكونه، ومنهم يعني الشيخ عبد المحسن العباد ومشايخ الأردن والشيخ إبراهيم الحالي، فما قولكم يا شيخ؟
أنا أقول الشيخ عبد المحسن العباد من العلماء الكبار، وهو يعني طبقته عالية عندنا هنا في المملكة، أما البقية فهم من طلاب العلم ليسوا من العلماء، هم من الطلاب. والذي يظهر لي أن الشيخ عبد المحسن لم يقف على جميع الكلام الذي ذكره العلماء في جرحه، والقاعدة أن الجارح مقدم على المعدل. يعني أنا أخبرك بتطبيق وانظر ما هو الصواب. لو أن راويا من رواة الحديث وثقه أحمد بن حنبل وجرحه رجل آخر أدنى من أحمد بن حنبل جرحا مفسرا، هل تقبل كلام هذا الجارح أو ترده؟ ما الذي يلزمك؟
لا أقبل يا شيخ.
لا تقبله؟
نعم.
لا الصواب أنك تقبل كلام الجارح، لأن الجارح معه مزيد من العلم، معه زيادة العلم. كذا نقول كذا نقول في تطبيق القاعدة الجرح مقدم على التعديل. فقد يأتي رجل واتقه فلان وفلان من الأئمة ثم يأتي إمام من أئمة الحديث دون هؤلاء الأئمة الكبار ويجرحه جرحا مفسرا، فنقول يقبل هذا الجرح وأولئك الأئمة على جلالتهم لم يتبين لهم من حال الراوي ما تبين بهذا الجارح. كذا نقول في مسألة أبو الحسن الذين جرحوا أبو الحسن إنما جرحوه جرحا مفسرا، استندوا في جرحهم على عبارات له مكتوبة في كتبه وعلى أشرطة له مسموعة في دروسه ومحاضراته، واستندوا على مواقفه المتعددة. يا أخي كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ما أحد يسلم من الخطأ، ولكن أصحاب الزيغ والهوى إذا أخطأوا ونصحوا ما يرجعون ويصرون على باطلهم ويعاندون ويتبعون عقولهم وأهواءهم. يزين لهم الشيطان وتزين لهم نفوسهم الأمارة بالسوء أنهم إذا رجعوا نقصت مكانتهم في نفوس الناس، وأن الناس ما عاد يعود يثقوا بعلمهم وما عاد يعود لهم أتباع. يزين لهم الشيطان أن تراجعهم ورضوخهم للحق ووضوحهم في هذا التراجع ولزومهم للسنة التي تبينت لهم، يزين لهم أن هذا يضعف من هيبتهم ويقلل من قيمتهم، فتجارى بهم الأهواء وتجارى بهم الشيطان، تتلاعب بهم هذه الأمور تلاعبا ما يعود يسلم من البدعة والهوى إلا ما رحم ربه.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال آخر يقول ما قولك في من يقول أن الشيخ ربيع حفظه الله أنه ليس ثبت في نقل الأخبار إليه؟ يعني
أقول هذا القائل لا يعرف الشيخ ربيع، لا يعرف الشيخ ربيع. من عرف الشيخ ربيع وكان عن قرب منه عارف مدى ثقة الشيخ الكلام وفي الأخبار. يا رجل نحن نكون في مجلسه يقول القائل منا كلمة مثلا يعزوها إلى هذا الكتاب أو إلى هذا الكتاب، لا يقبلها الشيخ حتى نخرجها من الكتاب ويطلع عليها، يقول هذه المكتبة وروح جيب الكتاب ووريني الكلام، لا يقبل الشيخ حتى في مسائل العلم وفي الكلام. فكيف في الأشخاص وكيف في هذه الأمور تتعلق بها أمور ومناصحات و يعني نقد أهل البدع ونقد أهل أهواء ونحو ذلك؟ الشيخ تثبت في هذه الأمور ولو الزكية على الله غاية التثبت، وأنا أريد هذا وغيره أن يأتي لنا بشيء الشيخ قاله ولم يكن كما قال. الشيخ ربيع قال الشيخ مصدر رحمه الله في حقه هذا الرجل إذا أخبركم عن رجل أنه حزبي ولم يتبين لكم حينها أنه حزبي فإنه تظهر حزبيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. هذه قالها الشيخ مقبل. والشيخ الألباني يقول قرأت كتب الشيخ ربيع ولم أرى فيها شيئا من الخطأ الذي نحن نخالفه أو لا نمشي عليه أو كما قال رحمه الله. فلو أن الرجل لم يكن من أهل التثبت لا باست به الأقوال وراحت به الأمور يمينا ويسارا، ولكن الحال ليس كما قالوا. ثم في كل القضايا التي خاض فيها الشيخ ربيع مثل قضية أبي الحسن لم يتكلم الشيخ حفظه الله وثبتنا الله إياه على الحق، لم يتكلم من هوى نفسه ولا من عند نفسه، إنما تكلم بشيء مكتوب لأبي الحسن أو بشيء مسموع بصوت أبي الحسن أو بمواقف معروفة مشهودة يشهد عليها الناس لأبي الحسن، وكذا في كلامه عن سيد قطب، وكذا في كلامه عن سلمان العودة، وكذا في كلامه عن عبد الرحمن عبد الخالق، وكذا في كلامه عن سفر الحوالي، وكذا في كلامه عن عبد الرحمن عن الشيخ المغراوي وعن غيرهم. هدانا الله وإياهم، وفقنا الله وإياهم لاتباع الحق ولزومه والموت عليه.
أمين. بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال آخر يقول: ما هو الموقف الصحيح لمن يدافع عن على أبي الحسن ويدب عنه؟
الموقف الصحيح ممن يدافع عن أبي الحسن هو الموقف ممن يدافع عن أهل البدع. نقول ينصح هذا الذي يدافع عن أهل البدع وينافح عنهم فإن رجع وإلا عمل معاملتهم في التحذير منه والبعد عنه وعن مجالسته وتحذير الناس من السماع له.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال آخر: هل تؤيد يا شيخ بيان مشايخ الأردن؟
أيد بيان؟
هذا البيان الأخير الذي في شهر رمضان لأنهم لا يرون لا يلزمهم تبديع أبو الحسن.
أنا لا أؤيد يعني طريقة الشيخ علي حفظه الله والشيخ سليم.
أمين.
يعني أنا لي وجهة نظر لا مانع من أن أبينها لك.
بارك الله فيك.
أولا ألخص لك وجهة نظري. أنا أقول أن الشيخ علي والشيخ سليم من أهل الفضل ولهم فضل علي وهم في طبقة أعلى مني، أكاد أكون أنا من تلاميذهم ممن تتلمذ على كتبهم واستفاد من إشاراتهم ومعلوماتهم. ثانيا أقول الحق حق أن يتبع، مثل ما قال ذاك الرجل قال فلان شيخي حبيب إلى قلبي والحق حبيب إلى قلبي، فإذا اختلف شيخي والحق اتبعت الحق. فأنا أقول أني يعني وإن كنت أصغر شاني الحقيقة في الكلام يعني أمام علي الشيخ علي والشيخ سليم، أقول أما الطريقة التي يسلكها هؤلاء الإخوة يعني طريقة غير لائقة ولم يكن هذا الظن بهم. يعني كنت أتمنى أن يعلموا الشباب أنهم طلبة علم وأن لا يضعوا أنفسهم في مصاف العلماء وأن يكونوا تبعا للعلماء ولا يقفوا هم والعلماء على قدم المساواة. الشيخ ربيع يعني أكبر من الشيخ علي وأكبر من الشيخ سليم يمكن 30 سنة، طبقة عالية جدا الشيخ ربيع ورجل متفرد في كلامه في هذه الأمور يكاد يكون نتيج وحده في هذا الباب. لا أعرف يعني رجلا يعني مفرد كلامه ووقته في هذه القضايا وهو أسقط عن العلماء يسم فرض الكفاية. لولا أن الشيخ ربيع قام وأمثال من أهل العلم قاموا بهذه الأمور لأثم أهل العلم بسكوتهم عن أهل البدع وعن أهل الباطل وعن بيان الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء الناس. أقول كان الواجب على الشيخ سليم وعلى الشيخ علي أن لا يظهروا أي شيء فيه خلاف للعلماء خاصة في مثل هذه القضايا. كان الواجب عليهم أن يكونوا تبعا لهم لكي يربوا الشباب ويعلموهم اتباع العلماء وأنهم يحرصون عليهم وعلى كلمتهم وعلى إعلاء شأن العلم. فأنا الحقيقة ما أرضى عن هذا البيان ولا عن غيره من البيانات التي تصدر من هناك من الأردن، وكأنهم يريدون أن يصنعون هناك جبهة مقابلة لهيئة كبار العلماء عندنا أو لكلام أهل العلم عندنا، وهذا ما ينبغي ولا نستحسنه. أما الأمر الثالث فأنا أقول لك هم اعترفوا في المجلس الذي كان عندنا في مكة عند الشيخ ربيع حفظه الله بأخطاء وقع فيها أبي الحسن وأنهم يخالفونه فيها، وقالوا نحن لا نلتزم تبديع أبي الحسن. أقول انتقضوا بقولهم تبديع أبي الحسن أنهم لا ينسبونه إلى أنه من أهل الأهواء المصرين المعاندين الذين تبين لهم الحق ولم يرجعوا، انقصدوا هذا. فالخلاف يعني في هذه الحالة يكون أخف من لو أنهم قصدوا الأمر الثاني وهو أن لا يحكم عليه لأنه صاحب بدعة، لأننا نقول اعترافهم بخطأ أبي الحسن في هذه المسائل يلزمهم أن يصفوا أبي الحسن بأنه صاحب بدعة، وهذا يحتاج إلى بيان. هذا الوقت يسمح عندكم في التسجيل ولا؟
يسمح إن شاء الله، يسمح إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
أقول هذا يحتاج إلى بيان.
نعم.
وهو أن العلماء المتأخرون يفرقون بين وصف الرجل بصاحب البدعة بأنه صاحب بدعة وبأنه مبتدع، فيقولون كل من حصل منه إحداث في الدين فهو صاحب بدعة، ولا يوصف بأنه مبتدع حتى تقوم عليه الحجة ويعاند ويصر على الباطل ولا يكون هناك مانع من قبوله للحق، فإذا أصر وعاند فعندها يوصف بأنه مبتدع صاحب هوى. فهم يفرقون بين أنه صاحب بدعة وبين أنه مبتدع. فإذا أراد الإخوة علي والسليم أنهم لا يصفون أبو الحسن بأنه مبتدع هذا المعنى، فالأمر بالنسبة لهم نقول واسع حتى تبين لهم أنه معاني، ويعذر الشيخ ربيع وغيره من العلماء وطلاب العلم ممن تبين لهم في حال أبي الحسن أنه معاند يتبع هواه فيصفونه بالابتداع. أما إذا أرادوا أنهم لا يصفون أبي الحسن لا بالمبتدع ولا بصاحب بدعة، فهذا خلاف البيان الذي وقعوه في مكة وصرحوا فيه بمخالفة أبي الحسن وخطئه في هذه في تلك المسائل المنصوص عليها، لأنها تلك المسائل التي نص فيها على خطأ أبي الحسن هي من مسائل البدع، فمن خالف في مثل هذه المسائل يوصف بأنه صاحب بدع، فإن تبين علاجه يوصف بأنه مبتدع. ونحن نقول أبو الحسن كما وصفه الشيخ ربيع وغيره من المشايخ صاحب بدع، ومن المشايخ من تبين له ابتداعه وأنه يعاند ويكابر في قبول الحق فيوصف بأنه مبتدع على الاصطلاح الذي قررته قبل قليل. فإذا كانت منازعة الإخوة في الأردن كان لا يوصف بأنه مبتدع، نقول الأمر واسع إذن، وليعذروا من تبين لهم حال أبي الحسن وصفه بأنه مبتدع. أما إذا كان مرادهم نفي البدعة أصلا فهذا خلاف البيان كما قرر قبل قليل، والله أعلم.
بارك الله فيك. عندنا سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ، يقول هل باب الجرح والتعديل يختص بعلم الرواية فقط أم أنه قد يعني يختص بعلم الرواية فقط، أن يعني وأن له يعني وأن هذا الباب قد أغلق؟ ولا
الجواب علم الجرح والتعديل والكلام فيه لا يغلق إلى أن تقوم الساعة طالما هناك إسلام. لماذا؟ أقول باب الشهادات في القضاء والخصومات والمنازعات يقوم على أساس الجرح والتعديل، فطالما هناك بشر فهناك اختلاف وهناك خصام وهناك نزاع، وطالما هناك نزاع فهناك حكومات وقضايا، وطالما هناك قضايا فلا بد من شهود، والشهود لا بد لهم من مزكين يزكونهم. فالجرح والتعديل من حيث هو لا يحد بزمان ولا مكان، إنما نقول طالما في إسلام قائم في جرح وتعديل. أدنى باب أذكره لك باب الشهادات، معروف من أبواب الفقه وما يترتب عليه من أبواب القضاء والحكومات والنزاعات، أيضا ما يتعلق بتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى، مثلا قتل الصيد على المحرم المثلية فيه يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، مدام قال ذوى عدل معناته هؤلاء يحتاجون إلى من يعدلونهم ويزكونهم، فإذا جرحوا لم تقبل كلمتهم. وهكذا أبواب أخرى في الشرع تقتضي الجرح والتعديل، وعليه نقول الكلام في الرجل شرحا وتعديلا، هو من العلوم المتعلقة بالإسلام وجودا وعدما، فطالما هناك إسلام قائم هناك جرح وتعديل. وقف على هذا أبواب كثيرة من أبواب الفقه كلها لا بد فيها من جرح وتعديل. خذ مثلا باب طلب العلم وآداب طلب العلم، هذا الباب طالما في إسلام وعلم إسلامي يطلب لابد فيه من الجرح والتعديل. قال أحد السلف كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا الحديث من شخص سألوا عنه حتى يظن الناس أنهم يريدوا أن يزوجوه، وقال الآخر إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك بحاجة إلى الجرح والتعديل طالما هناك علم إسلامي تطلبه. فمن قال أن الجرح والتعديل هو فقط خاص بسلسلة رواة الأسانيد، يعني بكتب الرواية فقط؟ من قال هذا؟ تطبيقات الإسلام تختلف مع هذا. أنت بحاجة إلى معرفة الجرح والتعديل في قضايا كثيرة جدا من المسائل التي يذكرها العلماء، في باب الصلاة حكم الصلاة خلف صاحب البدعة. الكلام على صاحب البدعة هو كلام في الجرح والتعديل. ما مرت عليك هذه المسألة؟
نعم.
ما مرت عليك هذه المسألة في الصلاة حكم الصلاة خلف أهل البدعة؟
لا ما مرت عليك.
الكلام في أحوال الناس في البدعة والسنة هو كلام في الجرح والتعديل. في باب الطب والعلاج ينص العلماء أنه يقبل كلام الطبيب الثقة المسلم الثقة، معناته قد يوجد طبيب مسلم ولكنه غير ثقة، ثقة وغير ثقة، هذا كلام في الجرح والتعديل. حينما تأتي لأمور الدعوة يأتي داعية يقول هو داعية إسلامي يريد أن يدعونا، مثل قضية طلب العلم، لا بد أن تعلم أن هذا الداعية زكاه أهل العلم أو لم يزكيه أهل. إذا لا يقال يا أخي إن الجرح والتعديل انتهى أمره وانقضى زمانه وأنه هو متعلق بالرواية والآن لا يوجد عندنا جرح وتعديل. الشيخ الألباني وهو علم من أعلام هذا العصر في الحديث وصف الشيخ ربيع بأنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر. فلو كان هذا الوصف غير منطبق لكان أولى الناس بإنكاره وعدم استعماله على رجل في هذا العصر الشيخ الألباني لأنه من أهل الاختصاص. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك يا شيخ. نريد وصية لطلبة العلم في ليبيا هنا، يعني وصية تكون يعني مختصرة إن شاء الله. بارك الله فيك.
أنا أوصي نفسي وإخواني بأن يلزموا السنة ويتبعوا الآثار وأن لا يتبعوا وأن عليهم بالأمر العظيم، فقد كفروا كل شيء. يجدون بإذن الله هذه الأمور والفتن والاشتغال بها، وأن يلزموا كلام الأكابر من أهل العلم ويتركوا كلام هؤلاء الأباغر الذين هم وصفهم أهل العلم بالبدعة ووصفهم أهل العلم بالخروج عن سنن السلف. إن لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صنعها عليه أولها، وأولها كان همهم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين. والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله يفيدنا لعلمك إن شاء الله، ونستودعك الله إن شاء الله يا شيخ.
حياكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.